السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا وهدانا لنكون من المسلمين، وأتم علينا الإنعام وأكمل لنا الدين، وأمرنا بالأخوة بين المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أعد الجنة للمتقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله أجمعين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين المتحابين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يسرني ويشرفني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة في مجلس ضاحية الرحمانية، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يزيدهم توفيقا وبركة. بين يدي كلمتي في هذه الليلة من ليالي رمضان، أحب أن أهنئ أهل الإمارات من المواطنين والمقيمين بأمرين عظيمين. أولهما هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويبشرهم بما فيه من الخيرات والبركات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينال بركات هذا الشهر، وممن يقوم لياليه ويفوز بقيام ليلة القدر. وأما الأمر الثاني فهي التعيينات من سمو حاكم البلاد، أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا، وأن يجعل في هذه التعيينات الخير والبركة لمن عينوا في هذه المناصب ولأهل الإمارات جميعا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزيد حكام الإمارات محبة وتناصرا وتعاضدا، وأن يزيد أهل الإمارات من الخير والبركة، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل، إن ديننا الإسلامي دين شامل كامل، ما ترك خيرا إلا أصله أو فصله، وما ترك شرا إلا حذر منه واستأصله. دين صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وكيف لا يكون كذلك؟ والذي شرعه هو العليم الحكيم، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وله الحكمة البالغة في شرعه وخلقه سبحانه وتعالى. ومن كمال هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان أنه نظم العلاقة بين بني الإنسان، وأمر بوصل ما في وصله خير ونفع للبلاد والعباد. فقال سبحانه في أوصاف أولي الألباب المفلحين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال في ضد ذلك وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ومن تلك العلاقات العظيمة التي أمر الله عز وجل بوصلها العلاقة بين المؤمنين، فقد أمر الله عز وجل بالأخوة بين المؤمنين وجعل لها حقوقا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الأخوة الإيمانية بين المسلمين تجعل المجتمع الإسلامي قويا متآلفا متحابا متماسكا متعاونا على البر والتقوى، مبتعدا عن الفحشاء، على وزن قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤمن يعلم أنه إن أعان أخاه أعانه الله. سبحان الله، من أعان أخاه أعانه الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب إعانة الله للعبد أن يكون معوانا لإخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما رواه مسلم في الصحيح. هذه الأخوة الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها موضوع عظيم كبير، هو بحر تعددت سواحله وكثرت مسائله، ولو أن فيه الليلة أبحرنا لما تسحرنا، ولكني سأعرض على شريفي على شريف علمكم حديثا شريفا عظيما فيه الأمر بهذه الأخوة، وفيه صيانة هذه الأخوة، وفيه تقوية هذه الأخوة، وفيه علاج بعض الأمراض التي تصيب هذه الأخوة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وقال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث العظيم ينبغي على المؤمن أن يجعله شعارا لحياته، وأن يزكي نفسه بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهذا نهي عن الحسد، والحسد يتعلق بنعمة الله على الغير، وهو نوعان: حسد مذموم وحسد محمود. أما الحسد المذموم فهو الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من مجامع الشر الكبرى، فإذا أصاب قلب إنسان جمع الشر في قلبه، وإذا أصاب أفراد المجتمع جلب الشر للمجتمع. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه في سورة جمعت الاستعاذة من مجامع الشر، في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه مجامع الشر لبني الإنسان، وختمها الله بالحسد، لأنه من أخص الطباع وأكثرها تأثيرا وإفسادا. الحسد المذموم هو كراهية نعمة الله على الغير، كراهية نعمة الله على الغير، أن يرى العبد على أخيه نعمة في بدنه، نعمة في عافيته، نعمة في أسرته، نعمة في علمه فيكره هذه النعمة له، ومن فعل هذا فقد حسد، وهذا الحسد على 4 مراتب، بعضها أخبث من بعض، فأدناها أن يكره المسلم نعمة الله على أخيه ولا يتمنى زوالها، لكنه يكره وجودها عند أخيه، هذا حسد وحرام يأثم به الإنسان، وهو ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. والمتقرر عند أهل العلم أن نفي الإيمان يدل على وجوب ما يذكر في السياق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دليل على أنه يجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فإذا كره نعمة الله على أخيه فإنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيكون آثما. وهذه المرتبة قل من ينبه عليها من أهل العلم عند ذكر الحسد، وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وأما المرتبة الثانية فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه المسلم ويتمنى زوالها عنه لتنتقل إليه، فهذه أخبث من التي قبلها، لأن هذا يكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيه ويتمنى أن تزول عنه لتصيبه هو. وأما المرتبة الثالثة فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه ويتمنى زوالها، لا لتصيبه وتنتقل إليه، وإنما يتمنى زوالها عن أخيه، وهذه أخبث من التي قبلها، لأنه هنا يكره نعمة الله على أخيه وهذه ظلمة، ويتمنى زوالها وهذه ظلمة، ثم إنه لا يتمنى زوالها لمصلحة ترجع إليه، وإنما يريد زوالها عن أخيه، فهذه أقبح من التي قبلها. وأما المرتبة الرابعة وهي أقبح المراتب في الحسد، فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه ويسعى في زوالها، فيبذل الأسباب ليزيلها عن أخيه، فهذا لم يتمنى زوالها بل أقصى من ذلك وأبعد، يسعى في زوالها عن أخيه كأن يسعى في أخيه عند المسؤولين، ولا غرض له إلا أن تزول عن أخيه النعمة، وقد يكذب على أخيه من أجل أن يشي به عند المسؤولين لتزال عنه النعمة، وهذه أقبح مراتب الحسد وأشدها حرمة، وهي من كبائر الذنوب العظمى. وأما الحسد المحمود فهو أن يتمنى المسلم مثل النعمة التي على أخيه، لا يكره نعمة الله على أخيه لكنه يتمنى أن يعطى مثلها، وهذا حسد محمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأما الحديث الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا متفق عليه أيضا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لا حسد يجوز شرعا إلا في هاتين النعمتين. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحسد فيما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جاره فقال: يا ليت لي مثل ما لفلان فأعمل مثل عمله. ورجل آتاه الله المال فأهلكه في الحق فقال رجل: ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل عمله. هذا حسد الغبطة، يتمنى الإنسان النعمة ليحسن فيها ولا يتمنى زوالها ولا يكره وقوعها وحصولها لأخيه المسلم. ما أجمل الإسلام، ما أطهر قلوب المؤمنين، ما أزكى هذا الدين العظيم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش أصله في لغة العرب إثارة الصيد ليصاد، إثارة الصيد ليصاد. يأتي الصيادون إلى الأماكن التي فيها الصيد في العادة فيفعلون شيئا يجعل الصيد يخرج ليصاد. هذا أصل النجش. وأما النجش في الشرع فله معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو أن يغر المسلم أخاه المسلم، أن يغر المسلم أخاه المسلم، كأن يصف السلعة بما ليس فيها، سواء كان بائعا أو غير بائع. مثلا البائع يقول: إن هذه السلعة أصلية وماركة وفيها كذا وكذا وحقيقتها ليست كذلك، هذا نجش محرم. أو يأتي إنسان فيقول لأخيه: أنا اشتريت السلعة الفلانية وهي عملية وتبقى سنين، وهي عندي من 3 سنين أو من 4 سنين، والأمر ليس كذلك، وإنما يغر أخاه. ومنه أن تصف المرأة نفسها بما ليس فيها لمن يريد أن يتزوجها، أو يصف وليها يصفها لمن يريد أن يتزوجها بما ليس فيها، فكل هذا من النجش المحرم بمعناه العام. وأما النجش بالمعنى الخاص فهو أن يزيد من لا يريد أن يشتري السلعة في ثمنها ليضر المشتري أو ينفع البائع أو للاثنين معا. يأتي فيجد أن السلعة تباع كما يقال عندنا في الحراج ويزاد في ثمنها، ويرى شخصا يريد أن يشتريها وهو يريد أن يضره فيبدأ يزيد، هو ما يريد أن يشتريها فقط ليرفع الثمن على المشتري أو لينفع البائع حتى يرتفع ثمن السلعة، فهذا نجش محرم أجمع العلماء على تحريمه، وهو ينافي الأخوة الإيمانية. والراجح من أقوال أهل العلم أن من حصل له نجش ثم علم بذلك فهو مخير، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ العقد، لأن هذا أمر يعود لمصلحته هو. ولا تدابروا، أصل الجملة أن يعطي كل واحد الآخر ظهره، والمراد لا تهاجروا ولا تقاطعوا من أجل الدنيا مهما كانت الأسباب، ومهما حصل بين المؤمنين من أمور دنيوية فالأخوة الإيمانية أقوى وأحلى وأزكى، وتمنع التقاطع والتدابر بين المسلمين. ربنا الرحيم العليم الحكيم أعطى الإنسان إذا غضب من أخيه المسلم لسبب من أسباب الدنيا أعطاه 3 أيام رخصة حتى تسكن نفسه، فله أن يهاجر أخاه ويقطع أخاه 3 أيام. أما ما زاد عن 3 أيام فإنه حرام في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3. متفق عليه. فإذا زادت الهجرة عن 3 ولو ساعة أصبحت حراما، ودخل أصحابها في الإثم، وكلما زادت كلما زاد الإثم وعظم الجرم، حتى أن العبد إذا مات وهو مقاطع لأخيه في الدنيا متوعد بألا يدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، وإنهما لناكبان عن الحق ما كانا على صرامهما. وإن أسرعهما فيئا فسرعة فيئه كفارة له، فإن سلم عليه فلم يقبل سلامه. ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. سبحان الله، إنهما لناكبان عن الحق ما كانا على صرامهما، فإن سلم أحدهما على الآخر فأبى الآخر ونفر ونخر وأبى واستكبر وأصر وأدبر ولم يقبل سلام أخيه وأخذته العزة بالإثم، ردت عليه الملائكة. الله أكبر، ماذا تخسر إن سلمت على من يهاجرك؟ إن رد عليك فزت بسبق الخيرية، وإن لم يرد عليك ردت عليك الملائكة ورد على الآخر الشيطان. وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا، يعني لم يدخل الجنة معا ولا يجتمعان في الجنة، نعوذ بالله من سوء الحال. ثم يا عبد الله، إذا امتد الهجر والفراق من أجل الدنيا 1 سنة كان إثم المهاجر لأخيه كإثم القاتل عمدا، يغضب الله عليه ويلعنه ويعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود وصححه الألباني. بل يا عباد الله، يا معاشر الإخوة، هذه الدنيا كلها بكل ما فيها هل تساوي شيئا أمام مغفرة الله سبحانه وتعالى؟ والله لو أن إنسانا حرم الدنيا وفاز بمغفرة الله لكان من الفائزين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم 2 ويوم 5، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في الصحيح. الله الغفور الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء يقول: أخر هذين المتهاجرين حتى يصطلحا، لا يستحقان المغفرة، أخر هذين حتى يصطلحا، أخر هذين حتى يصطلحا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل يوم خميس واثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في الصحيح، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا. الله أكبر، سبحان الله، إلى أين نذهب؟ ماذا تنفعنا الدنيا؟ أنتهاجر من أجل الدنيا؟ أنتقاطع من أجل الدنيا؟ أنقطع أوصال الأخوة الإيمانية من أجل الدنيا؟ نعوذ بالله من سوء الحال. فكيف إذا كان الأخ المسلم قريبا أو جارا؟ بل يبلغني والعياذ بالله أن هناك أبناء يقاطعون والدهم من أجل الدنيا، من أجل أموال. أعوذ بالله، ماذا تفعل بنفسك؟ إلى أين تذهب؟ أتدري ما تخسر؟ أتدري ما الذي تجلبه لنفسك من البلاء؟ أما إذا رجعت وبدأت بالسلام فهي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك خير. بعض الناس نقول له: يا أخي اصطلح مع أخيك، فيقول: أنا صاحب الحق، أنا الكبير، كرامتي، عزة نفسي. سبحان الله يا أخي، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إننا في شهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، إننا في شهر نعان فيه على أنفسنا، فلنتواصل. ومن كان بينه وبين أخيه شحناء فليقطع المهاجرة، وليكد الشيطان، وليطع الرحمن، وليعد إلى أخيه، وليصل أخاه الليلة، يتصل بأخيه، يسلم على أخيه، يواصل أخاه. من لم يستجب لأمر الله في هذا الشهر متى يستجب؟ ملك ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا عبد الله، قد علمت أن لله عتقاء من النار في كل ليلة، ويعظم العتق عند الفطر، عرض نفسك لعتق الله. أتدري يا عبد الله أن هجرك لأخيك المسلم من أجل الدنيا يمنع أن تعتق من النار، يمنع أن يغفر الله لك حتى تصطلح مع أخيك؟ ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضاء بينكم يا معاشر المؤمنين. ومنها: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فإن البيع على بيع بعض يؤدي إلى البغضاء ويوغر الصدور. والبيع كما تعلمون معاشر الفضلاء يطلق على البيع والشراء. هذا البيع يقولون هو من ألفاظ الأضداد، يطلق على الشيء وضده، يطلق على البيع ويطلق على الشراء. فلا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه بأن يعرض السلعة على المشتري بثمن أقل مما باعه الآخر، ولا يجوز أن يشتري على شراء أخيه بأن يعرض على البائع ثمنا أعلى مما دفعه أخوه. بعض الناس يسمع أن رجلا اشترى بيتا واتفق مع المالك على مبلغ معين، فيذهب إلى المالك ويقول: أنا أشتريه منك وأزيدك 200. حرام، لا يجوز، سحت، منكر. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكم يا معاشر المؤمنين. وكونوا عباد الله إخوانا، والأمر يقتضي الوجوب. ثم جاء الخبر: المسلم أخو المسلم. الحظ يا عبد الله، الحظ هذا الأمر العظيم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر بأن المسلم أخو المسلم، وما دام أن المسلم أخو المسلم فمن حقوق الأخوة الإيمانية لا يظلمه، فلا يسلبه حقه، وإنما معاملة المؤمن للمؤمن بين العدل والفضل. العدل أن يعطي المسلم أخاه حقه، أن يعطيه حقه من غير نقص ولا زيادة، وهذا فرض. بل العدل كما يقول علماء الإسلام فضيلة مطلقة وفريضة مطلقة، تجب لكل أحد على كل أحد. لا يجوز للإنسان أن يظلم أخا ولا عدوا، ويجب عليه أن يعدل مع العدو وأن يعدل مع الأخ، ولكن الأخ أولى. والأكمل أن يعامل المسلم أخاه المسلم بالفضل والإحسان. والفضل والإحسان أنه إذا كان الحق عليك تعطي أكثر، وإذا كان الحق لك تأخذ أقل. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل فرض والإحسان مستحب، الفضل مستحب. ولا يخذله، أي لا يترك نصرته في وقت يحتاج فيه إلى النصرة وهو قادر على نصره. مثلا في إطار الوظيفة، قد يظلم موظف وتعلم أنت أنه مظلوم، وأنت لك جاه عند المدير، تستطيع أن تنصر أخاك وأن تبين للمدير أن هذا الرجل مظلوم. من حقوق الأخوة عليك أن لا تخذله وأن تنصره، وهكذا. ولا يكذبه، المؤمن لا يكذب على أخيه المؤمن، لا يكذب عليه، وإنما يتحرى الصدق مع أخيه. ولا يحقره، لا ينظر إليه بعين التنقص، قال العلماء ولو في قلبه، ما يتنقص أخاه. مرتبة الإيمان هي الشرف، فمن حازها فإنه لا يحتقر أبدا. ثم انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، إشارة إلى أنك قد تحقر إنسانا وهو عند الله أشرف منك وأعظم منك، لأن الكرم بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هاهنا أصلها في القلب، وإذا علم المؤمن هذا فإنه لا يحتقر أحدا من إخوانه، لأنه قد يكون هذا الرجل هو الذي يشفع له يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. فإن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض، وقد يكون هذا الرجل الذي يراه حقيرا هو الذي يشفع له بين يدي الله عز وجل. فلا يحقر المسلم مسلما، بحسب امرئ من الشر يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم يمسك عن دم إخوانه، يمسك عن أموال إخوانه، لا يستحل درهما بغير حقه، يمسك عن عرض إخوانه، لا يطلق لسانه في عرض إخوانه، لأنه يعلم أن المؤمنين إخوة، ويقدر الأخوة الإيمانية. معاشر الفضلاء، إن هذه الأخوة الإيمانية تعظم وتقوى وتزداد إذا انضافت إلى الإيمان صفة أخرى. فالمسلم الجار أخوته أقوى من أخوة غيره، والمسلم القريب أخوته وحقه أقوى من أخوة غيره، والمسلم ولي الأمر الذي يقوم بأمر المسلمين أخوته أقوى من أخوة غيره، وحقوقه أعظم من حقوق غيره، لأنه يجتمع مع حق الأخوة حق الصفة الأخرى. فولي أمرنا المسلم له علينا حق الأخوة الإيمانية، وله علينا حق الولاية الشرعية. ندرك هذا ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن هذه الأخوة تظهر بين أبناء الوطن الواحد الذين يجمعهم وطن واحد تحت لواء ولي أمر واحد، يتحابون ويتعاونون ويتناصرون ويتآزرون ويتناصحون، ويحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة، إن هذه نظرة يسيرة على قضية كبيرة ما أحوجنا لطرحها، فإنها تحقق الواجب الشرعي وتعالج المشكلات الاجتماعية. وإني من هنا لأدعو أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعاء لأن تجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نورا يستضاء به. ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والأمان للأفراد جميعا، الأمن في البلد، والأمن لولي الأمر، والأمن للرعية. سنة النبي صلى الله عليه وسلم نور يضيء الحياة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم ممن عظم كتاب الله وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستضاء بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن فقه في دينه ونشر العلم النافع، وكان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يجمعون على الهدى والتقى والخير ولا يفرقون عن الخير. جعلني الله وإياكم من الدعاة إلى الخير والتمسك بالجماعة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد أهل الإمارات ألفة ومحبة واتحادا وتماسكا واجتماعا، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد الخير الموجود في الإمارات، أن يزيد العناية بالقرآن، أن يزيد العناية بالمناشط الخيرية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في ولي الأمر سمو حاكم البلاد. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في عافيته، وأن يبارك له في ذريته، وأن يبارك له في أهله، وأن يبارك له في أعوانه، وأن يبارك له في رعيته. كما أسأل الله عز وجل أن يبارك في حكام الإمارات جميعا، وأن يزيدهم بركة، وأن يسددهم، وأن يوفقهم. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يزيد سمو الشيخ سلطان القاسم خيرا وبركة، وأن يسدده في أقواله وأعماله، وأن يتقبل منه ما يقدمه لخدمة من في الشارقة من أهلها من المواطنين والمقيمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في أهله، وأن يبارك له في كل نعمة أنعم بها عليه، وأن يقبل عليه بقلوب الناس، وأن يزيده محبة من الناس. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشكر لإخواني القائمين على مجلس ضاحية الرحمانية على الجهود التي يبذلونها لخدمة الناس. أسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم المثوبة، وأن يعينهم، وأن يقويهم، وأن يزيدهم خيرا وبركة. ثم إنني بعد شكر ربي سبحانه وتعالى لأشكر إخواني في هذا المجلس الموقر على دعوتي للسنة الثانية لإلقاء هذه المحاضرة على هذه المسامع الطيبة، كما أشكر إخواني وأخواتي الذين شرفوني بالحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حضورهم في صحف حسناتهم أضعافا مضاعفة. وفق الله الجميع وبارك الله في الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا وهدانا لنكون من المسلمين، وأتم علينا الإنعام وأكمل لنا الدين، وأمرنا بالأخوة بين المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، أعد الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله أجمعين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين المتحابين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يسرني ويشرفني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة في مجلس ضاحية الرحمانية، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يزيدهم توفيقا وبركة. بين يدي كلمتي في هذه الليلة من ليالي رمضان، أحب أن أهنئ أهل الإمارات من المواطنين والمقيمين بأمرين عظيمين. أولهما هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويبشرهم بما فيه من الخيرات والبركات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينال بركات هذا الشهر، وممن يقوم لياليه ويفوز بقيام ليلة القدر. وأما الأمر الثاني فهي التعيينات من سمو حاكم البلاد، أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا، وأن يجعل في هذه التعيينات الخير والبركة لمن عينوا في هذه المناصب ولأهل الإمارات جميعا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزيد حكام الإمارات محبة وتناصرا وتعاضدا، وأن يزيد أهل الإمارات من الخير والبركة، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل: إن ديننا الإسلامي دين شامل كامل، ما ترك خيرا إلا أصله أو فصله، وما ترك شرا إلا حذر منه واستأصله. دين صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وكيف لا يكون كذلك؟ والذي شرعه هو العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وله الحكمة البالغة في شرعه وخلقه سبحانه وتعالى. ومن كمال هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان أنه نظم العلاقة بين بني الإنسان، وأمر بوصل ما في وصله خير ونفع للبلاد والعباد، فقال سبحانه في أوصاف أولي الألباب المفلحين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال في ضد ذلك: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ومن تلك العلاقات العظيمة التي أمر الله عز وجل بوصلها العلاقة بين المؤمنين، فقد أمر الله عز وجل بالأخوة بين المؤمنين وجعل لها حقوقا، قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الأخوة الإيمانية بين المسلمين تجعل المجتمع الإسلامي قويا متآلفا متحابا متماسكا متعاونا على البر والتقوى، مبتعدا عن الفحشاء، على وزن قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤمن يعلم أنه إن أعان أخاه أعانه الله، سبحان الله، من أعان أخاه أعانه الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب إعانة الله للعبد أن يكون معوانا لإخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما رواه مسلم في الصحيح. هذه الأخوة الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها موضوع عظيم كبير، هو بحر تعددت سواحله وكثرت مسائله، ولو أن فيه الليلة أبحرنا لما تسحرنا، ولكني سأعرض على شريف علمكم حديثا شريفا عظيما فيه الأمر بهذه الأخوة، وفيه صيانة هذه الأخوة، وفيه تقوية هذه الأخوة، وفيه علاج بعض الأمراض التي تصيب هذه الأخوة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وقال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث العظيم ينبغي على المؤمن أن يجعله شعارا لحياته، وأن يزكي نفسه بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا وهذا نهي عن الحسد، والحسد يتعلق بنعمة الله على الغير، وهو نوعان: حسد مذموم وحسد محمود. أما الحسد المذموم فهو الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من مجامع الشر الكبرى، فإذا أصاب قلب إنسان جمع الشر في قلبه، وإذا أصاب أفراد المجتمع جلب الشر للمجتمع. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه في سورة جمعت الاستعاذة من مجامع الشر، في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه مجامع الشر لبني الإنسان، وختمها الله بالحسد لأنه من أخص الطباع وأكثرها تأثيرا وإفسادا. الحسد المذموم هو كراهية نعمة الله على الغير، كراهية نعمة الله على الغير، أن يرى العبد على أخيه نعمة في بدنه، نعمة في عافيته، نعمة في أسرته، نعمة في علمه، فيكره هذه النعمة له، ومن فعل هذا فقد حسد. وهذا الحسد على أربع مراتب، بعضها أخبث من بعض، فأدناها أن يكره المسلم نعمة الله على أخيه ولا يتمنى زوالها، لكنه يكره وجودها عند أخيه، هذا حسد وحرام يأثم به الإنسان، وهو ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. والمتقرر عند أهل العلم أن نفي الإيمان يدل على وجوب ما يذكر في السياق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دليل على أنه يجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فإذا كره نعمة الله على أخيه فإنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيكون آثما. وهذه المرتبة قل من ينبه عليها من أهل العلم عند ذكر الحسد، وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وأما المرتبة الثانية فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه المسلم ويتمنى زوالها عنه لتنتقل إليه، فهذه أخبث من التي قبلها، لأن هذا يكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيه ويتمنى أن تزول عنه لتصيبه هو. وأما المرتبة الثالثة فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه ويتمنى زوالها، لا لتصيبه وتنتقل إليه، وإنما يتمنى زوالها عن أخيه، وهذه أخبث من التي قبلها، لأنه هنا يكره نعمة الله على أخيه وهذه ظلمة، ويتمنى زوالها وهذه ظلمة، ثم إنه لا يتمنى زوالها لمصلحة ترجع إليه، وإنما يريد زوالها عن أخيه، فهذه أقبح من التي قبلها. وأما المرتبة الرابعة وهي أقبح المراتب في الحسد، فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه ويسعى في زوالها، فيبذل الأسباب ليزيلها عن أخيه، فهذا لم يتمنى زوالها بل أقصى من ذلك وأبعد، يسعى في زوالها عن أخيه كأن يسعى في أخيه، عند المسؤولين ولا غرض له إلا أن تزول عن أخيه النعمة، وقد يكذب على أخيه من أجل أن يشي به عند المسؤولين لتزال عنه النعمة، وهذه أقبح مراتب الحسد وأشدها حرمة، وهي من كبائر الذنوب العظمى. وأما الحسد المحمود فهو أن يتمنى المسلم مثل النعمة التي على أخيه، لا يكره نعمة الله على أخيه لكنه يتمنى أن يعطى مثلها، وهذا حسد محمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأما الحديث الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا متفق عليه أيضا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لا حسد يجوز شرعا إلا في هاتين النعمتين. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحسد فيما رواه البخاري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جاره فقال: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل عمله. ورجل آتاه الله المال فأهلكه في الحق فقال رجل: ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل عمله. هذا حسد الغبطة، يتمنى الإنسان النعمة ليحسن فيها ولا يتمنى زوالها ولا يكره وقوعها وحصولها لأخيه المسلم. ما أجمل الإسلام، ما أطهر قلوب المؤمنين، ما أزكى هذا الدين العظيم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش أصله في لغة العرب إثارة الصيد ليصاد، إثارة الصيد ليصاد. يأتي الصيادون إلى الأماكن التي فيها الصيد في العادة فيفعلون شيئا يجعل الصيد يخرج ليصاد، هذا أصل النجش. وأما النجش في الشرع فله معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو أن يغر المسلم أخاه المسلم، أن يغر المسلم أخاه المسلم، كأن يصف السلعة بما ليس فيها، سواء كان بائعا أو غير بائع. مثلا البائع يقول: إن هذه السلعة أصلية وماركة وفيها كذا وكذا وحقيقتها ليست كذلك، هذا نجش محرم. أو يأتي إنسان فيقول لأخيه: أنا اشتريت السلعة الفلانية وهي عملية وتبقى سنين، وهي عندي من 3 سنين أو من 4 سنين، والأمر ليس كذلك، وإنما يغر أخاه. ومنه أن تصف المرأة نفسها بما ليس فيها لمن يريد أن يتزوجها، أو يصف وليها يصفها لمن يريد أن يتزوجها بما ليس فيها، فكل هذا من النجش المحرم بمعناه العام. وأما النجش بالمعنى الخاص فهو أن يزيد من لا يريد أن يشتري السلعة في ثمنها ليضر المشتري أو ينفع البائع أو للاثنين معا. يأتي فيجد أن السلعة تباع كما يقال عندنا في الحراج ويزاد في ثمنها، ويرى شخصا يريد أن يشتريها وهو يريد أن يضره فيبدأ يزيد، هو ما يريد أن يشتريها فقط ليرفع الثمن على المشتري أو لينفع البائع حتى يرتفع ثمن السلعة، فهذا نجش محرم أجمع العلماء على تحريمه، وهو ينافي الأخوة الإيمانية. والراجح من أقوال أهل العلم أن من حصل له نجش ثم علم بذلك فهو مخير، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ العقد، لأن هذا أمر يعود لمصلحته هو. ولا تدابروا، أصل الجملة أن يعطي كل واحد الآخر ظهره، والمراد لا تهاجروا ولا تقاطعوا من أجل الدنيا مهما كانت الأسباب، ومهما حصل بين المؤمنين من أمور دنيوية فالأخوة الإيمانية أقوى وأحلى وأزكى، وتمنع التقاطع والتدابر بين المسلمين. ربنا الرحيم العليم الحكيم أعطى الإنسان إذا غضب من أخيه المسلم لسبب من أسباب الدنيا أعطاه 3 أيام رخصة حتى تسكن نفسه، فله أن يهاجر أخاه ويقطع أخاه 3 أيام، أما ما زاد عن 3 أيام فإنه حرام في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3، متفق عليه. فإذا زادت الهجرة عن 3 ولو ساعة أصبحت حراما، ودخل أصحابها في الإثم، وكلما زادت كلما زاد الإثم وعظم الجرم، حتى أن العبد إذا مات وهو مقاطع لأخيه في الدنيا متوعد بألا يدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، وإنهما لناكبان عن الحق ما كانا على صرامهما. وإن أسرعهما فيئا فسرعة فيئه كفارة له، فإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. سبحان الله، إنهما لناكبان عن الحق ما كانا على صرامهما، فإن سلم أحدهما على الآخر فأبى الآخر ونفر ونخر وأبى واستكبر وأصر وأدبر ولم يقبل سلام أخيه وأخذته العزة بالإثم ردت عليه الملائكة. الله أكبر، ماذا تخسر إن سلمت على من يهاجرك؟ إن رد عليك فزت بسبق الخيرية، وإن لم يرد عليك ردت عليك الملائكة ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا، يعني لم يدخل الجنة معا ولا يجتمعان في الجنة، نعوذ بالله من سوء الحال. ثم يا عبد الله، إذا امتد الهجر والفراق من أجل الدنيا 1 سنة كان إثم المهاجر لأخيه كإثم القاتل عمدا. يغضب الله عليه ويلعنه ويعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود وصححه الألباني. بل يا عباد الله، يا معاشر الإخوة، هذه الدنيا كلها بكل ما فيها هل تساوي شيئا أمام مغفرة الله سبحانه وتعالى؟ والله لو أن إنسانا حرم الدنيا وفاز بمغفرة الله لكان من الفائزين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في الصحيح. الله الغفور الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء يقول: أخر هذين المتهاجرين حتى يصطلحا، لا يستحقان المغفرة، أخر هذين حتى يصطلحا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل يوم خميس واثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في الصحيح، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا. الله أكبر، سبحان الله، إلى أين نذهب؟ ماذا تنفعنا الدنيا؟ أن نتهاجر من أجل الدنيا؟ أن نتقاطع من أجل الدنيا؟ أن نقطع أوصال الأخوة الإيمانية من أجل الدنيا؟ نعوذ بالله من سوء الحال. فكيف إذا كان الأخ المسلم قريبا أو جارا؟ بل يبلغني والعياذ بالله أن هناك أبناء يقاطعون والدهم من أجل الدنيا، من أجل أموال. أعوذ بالله، ماذا تفعل بنفسك؟ إلى أين تذهب؟ أتدري ما تخسر؟ أتدري ما الذي تجلبه لنفسك من البلاء؟ أما إذا رجعت وبدأت بالسلام فهي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك خير. بعض الناس نقول له: يا أخي اصطلح مع أخيك، فيقول: أنا صاحب الحق، أنا الكبير، كرامتي، عزة نفسي. سبحان الله يا أخي، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إننا في شهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، إننا في شهر نعان فيه على أنفسنا، فلنتواصل. ومن كان بينه وبين أخيه شحناء فليقطع المهاجرة، وليكد الشيطان، وليطع الرحمن، وليعد إلى أخيه، وليصل أخاه الليلة، يتصل بأخيه، يسلم على أخيه، يواصل أخاه. من لم يستجب لأمر الله في هذا الشهر متى يستجب؟ ملك ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا عبد الله، قد علمت أن لله عتقاء من النار في كل ليلة، ويعظم العتق عند الفطر؟ عرض نفسك لعتق الله. أتدري يا عبد الله أن هجرك لأخيك المسلم من أجل الدنيا يمنع أن تعتق من النار، يمنع أن يغفر الله لك حتى تصطلح مع أخيك؟ ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضاء بينكم يا معاشر المؤمنين. ومنها ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فإن البيع على بيع بعض يؤدي إلى البغضاء ويوغر الصدور. والبيع كما تعلمون معاشر الفضلاء يطلق على البيع والشراء، هذا البيع يقولون هو من ألفاظ الأضداد، يطلق على الشيء وضده، يطلق على البيع ويطلق على الشراء. فلا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه بأن يعرض السلعة على المشتري بثمن أقل مما باعه الآخر، ولا يجوز أن يشتري على شراء أخيه بأن يعرض على البائع ثمنا أعلى مما دفعه أخوه. بعض الناس يسمع أن رجلا اشترى بيتا واتفق مع المالك على مبلغ معين، فيذهب إلى المالك ويقول أنا أشتريه منك وأزيدك 200. حرام، لا يجوز، سحت، منكر. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكم يا معاشر المؤمنين، وكونوا عباد الله إخوانا، والأمر يقتضي الوجوب. ثم جاء الخبر، المسلم أخو المسلم. الحظ يا عبد الله، الحظ هذا الأمر العظيم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر بأن المسلم أخو المسلم، وما دام أن المسلم أخو المسلم فمن حقوق الأخوة الإيمانية لا يظلمه، فلا يسلبه حقه، وإنما معاملة المؤمن للمؤمن بين العدل والفضل. العدل أن يعطي المسلم أخاه حقه، أن يعطيه حقه من غير نقص ولا زيادة، وهذا فرض. بل العدل كما يقول علماء الإسلام فضيلة مطلقة وفريضة مطلقة، تجب لكل أحد على كل أحد. لا يجوز للإنسان أن يظلم أخا ولا عدوا، ويجب عليه أن يعدل مع العدو وأن يعدل مع الأخ، ولكن الأخ أولى. والأكمل أن يعامل المسلم أخاه المسلم بالفضل والإحسان. والفضل والإحسان أنه إذا كان الحق عليك تعطي أكثر، وإذا كان الحق لك تأخذ أقل، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل فرض والإحسان مستحب، الفضل مستحب. ولا يخذله، أي لا يترك نصرته في وقت يحتاج فيه إلى النصرة وهو قادر على نصره. مثلا في إطار الوظيفة، قد يظلم موظف وتعلم أنت أنه مظلوم، وأنت لك جاه عند المدير، تستطيع أن تنصر أخاك وأن تبين للمدير أن هذا الرجل مظلوم، من حقوق الأخوة عليك أن لا تخذله وأن تنصره. وهكذا ولا يكذبه، المؤمن لا يكذب على أخيه المؤمن، لا يكذب عليه، وإنما يتحرى الصدق مع أخيه، ولا يحقره، لا ينظر إليه بعين التنقص، قال العلماء ولو في قلبه، ما يتنقص أخاه. مرتبة الإيمان هي الشرف، فمن حازها فإنه لا يحتقر أبدا. ثم انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، إشارة إلى أنك قد تحقر إنسانا وهو عند الله أشرف منك وأعظم منك، لأن الكرم بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هنا أصلها في القلب، وإذا علم المؤمن هذا فإنه لا يحتقر أحدا من إخوانه، لأنه قد يكون هذا الرجل هو الذي يشفع له يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. فإن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض، وقد يكون هذا الرجل الذي يراه حقيرا هو الذي يشفع له بين يدي الله عز وجل. فلا يحقر المسلم مسلما بحسب امرئ من الشر، يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم يمسك عن دم إخوانه، يمسك عن أموال إخوانه، لا يستحل درهما بغير حقه، يمسك عن عرض إخوانه، لا يطلق لسانه في عرض إخوانه، لأنه يعلم أن المؤمنين إخوة، ويقدر الأخوة الإيمانية. معاشر الفضلاء، إن هذه الأخوة الإيمانية تعظم وتقوى وتزداد إذا انضافت إلى الإيمان صفة أخرى. فالمسلم الجار أخوته أقوى من أخوة غيره، والمسلم القريب أخوته وحقه أقوى من أخوة غيره، والمسلم ولي الأمر الذي يقوم بأمر المسلمين أخوته أقوى من أخوة غيره، وحقوقه أعظم من حقوق غيره، لأنه يجتمع مع حق الأخوة حق الصفة الأخرى. فولي أمرنا المسلم له علينا حق الأخوة الإيمانية، وله علينا حق الولاية الشرعية. ندرك هذا ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن هذه الأخوة تظهر بين أبناء الوطن الواحد الذين يجمعهم وطن واحد تحت لواء ولي أمر واحد، يتحابون ويتعاونون ويتناصرون ويتآزرون ويتناصحون، ويحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة، إن هذه نظرة يسيرة على قضية كبيرة ما أحوجنا لطرحها، فإنها تحقق الواجب الشرعي، وتعالج المشكلات الاجتماعية. وإني من هنا لأدعو أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعاء لأن تجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نورا يستضاء به. ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والأمان للأفراد جميعا، الأمن في البلد، والأمن لولي الأمر، والأمن للرعية. سنة النبي صلى الله عليه وسلم نور يضيء الحياة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم ممن عظم كتاب الله وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستضاء بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن فقه في دينه ونشر العلم النافع، وكان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يجمعون على الهدى والتقى والخير ولا يفرقون عن الخير. جعلني الله وإياكم من الدعاة إلى الخير والتمسك بالجماعة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد أهل الإمارات ألفة ومحبة واتحادا وتماسكا واجتماعا، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد الخير الموجود في الإمارات، أن يزيد العناية بالقرآن، أن يزيد العناية بالمناشط الخيرية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في ولي الأمر سمو حاكم البلاد. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في عافيته، وأن يبارك له في ذريته، وأن يبارك له في أهله، وأن يبارك له في أعوانه، وأن يبارك له في رعيته. كما أسأل الله عز وجل أن يبارك في حكام الإمارات جميعا، وأن يزيدهم بركة، وأن يسددهم، وأن يوفقهم. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد سمو الشيخ سلطان القاسم خيرا وبركة، وأن يسدده في أقواله وأعماله، وأن يتقبل منه ما يقدمه لخدمة من في الشارقة من أهلها من المواطنين والمقيمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في أهله، وأن يبارك له في كل نعمة أنعم بها عليه، وأن يقبل عليه بقلوب الناس، وأن يزيده محبة من الناس. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشكر لإخواني القائمين على مجلس ضاحية الرحمانية على الجهود التي يبذلونها لخدمة الناس. أسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم المثوبة، وأن يعينهم، وأن يقويهم، وأن يزيدهم خيرا وبركة. ثم إنني بعد شكر ربي سبحانه وتعالى لأشكر إخواني في هذا المجلس الموقر على دعوتي للسنة الثانية لإلقاء هذه المحاضرة على هذه المسامع الطيبة، كما أشكر إخواني وأخواتي الذين شرفوني بالحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حضورهم في صحف حسناتهم أضعافا مضاعفة. وفق الله الجميع وبارك الله في الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.